بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعده، فقد وقفنا عند ذكر المصنف على أقوال الإمام الغزالي صاحب الإحياء من قوله بوحدة الوجود، وهي من المسائل التي يمكن ينقض بها على الصوفية في معتقد المفاسد. قال: ومن أقوال الغزالي في وحدة الوجود كما جاء في كتابه إحياء علوم الدين قوله في ثنايا بيانه لما سماه مراتب التوحيد. المرتبة الثانية قال: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق عموم المسلمين، أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين، هو اعتقاد العوام. المصنف يعلق على معنى على قوله عموم المسلمين، أما الثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة في نور الحق، هو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار، ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. الرابعة أن لا يرى في الوجود إلا واحدة، وهي مشاهدة الصديقين، وتسميه الصوفية بالفناء في التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا، وإذا لم يرى نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فاني عن رؤية نفسه والخلق. المصنف يعلق فيقول: وفي هذا التعبير أمور تدل على وحدة الوجود، أي قول الغزالي بوحدة الوجود كذلك، وذلك فيما يلي: وصفه لعموم المسلمين بأنهم عوام في الاعتقاد، ويقصد به العقيدة السهلة الواضحة التي جاء بها الإسلام. طبعا ما في بقى لف الدوران تقصصية، هذا ما في، هذا كلام باطل. قال: وصفه لعموم المسلمين بأنهم عوام في الاعتقاد، ويقصد به العقيدة السهلة الواضحة التي جاء بها الإسلام. ثانيا في تقريره أن الذي يشاهد تلك الأمور عن طريق الكشف يراها كلها صادرة عن فاعل واحد هو الله، وأنها عبارة عنه على ما فيها من خير وشر. قوله لا يرى في الوجود إلا واحدا، هذا هو عين القول بوحدة الوجود. وعندما أورد استشكالا قد يرد في الذهن هو قوله: فإن قلت، الغزالي يطرح هذا الاستشكال، فإن قلت كيف يتصور أن يشاهد إلا واحدة، أن يشاهد إلا واحدة، هو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحدة؟ ولا شك أن هذا الاستشكال وارد، هو استشكال قوي جدا ويحتاج إلى جواب شافي، ده كلام المصنف. قال: فبماذا أجاب الغزالي عن هذا، عن هذا السؤال الذي طرحه هو؟ أجاب عن إرادة هذا السؤال بقوله: فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم، لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية كفر. خلاص ده بقى علم مقدس بقى، يعني هو خلاص حط السؤال وأجاب عن إجابة، يعني إنما أنا كما سألت دي من حياة الأسرار هو أجيب عن كده سألت. طبعا هذا كلام عجيب وعطن وغريب، وهذا الجواب فيه اتهام لله تعالى بالتقصير في بيان أمر التوحيد، حيث لم يبينه الله تعالى تمام البيان، ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد إلا أرباب الكشف الصوفي الذين يعرفون كل تفاصيل التوحيد، إلا أنهم لا يحبون إفشاء سر الربوبية، لأنه يؤدي إلى الكفر حسب هذا الزعم. والواقع أنه قد صدق، فإن هذا التوحيد الذي لا يعرفه إلا أصحاب الكشف هو نفسه التوحيد الذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق، هو أمر لا يقر به أحد من المسلمين. تمام؟ يعني هذا من باب الرد عليه من جنس ما قال، واتهامهم بالقول بوحدة الوجود، وهذا كلام باطل متفق على بطلانه بين أهل السنة والجماعة بدين الإسلام. أما الجواب الثاني فهو مثل ضربه المفيد أنه قد يحصل تعدد أسماء في شيء أشياء في شيء واحد دون فارق بينهما، وذلك كالإنسان وأعضائه. شو بقى هذا التشبيه؟ كالإنسان وأعضائه، فهو إنسان واحد ولكن له أعضاء كثيرة، روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه، هو باعتبار آخر ومشهدة أخرى واحد أي إنسان. وهذا الجواب أردأ من الذي قبله، يريد أن يثبت لنا القول بوحدة الوجود قياسا. ثم الكلام هستغل بقى ايه نبهته في الاصول ودخل العقيده في ايه في تطبيق الاصول، وهذا باطل. قال وهذا الجواب ارذل من الذي قبله، يريد ان يثبت لنا القول لوحده الوجود قياسا على الوحده المتكامله بين الانسان واعضائه. وارذل من هذا ايضا جعل هذه الاوصاف هي نفسها الفناء في التوحيد حسب ما اورده عن موقف جريء، عن موقف جرى بين الحلاج والخواص. ايه الموقف جرى بين الحلاج والخواص؟ طبعا هؤلاء من زنادقة الصوفية. تمام؟ حيث رأى الخواص يدور في الأسفار فقال في ماذا أنت؟ قال أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل. فقال الحسين الحلاج قد أثنيت عمرك في عمران باطنك، فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخواص كان بتصحيح المقام الثالث فطالبه بالمقام الرابع. المقام الذي طبعا مر سريعا ويأتي بها تفصيل بعد قليل، أي أن الحلاج كان في المقام الثالث أو الرتبة الثالثة للتوحيد، وهي أنه يرى الأشياء هي نفسها الله، ولكن بطريق الواسطة والكشف. فطالبه الخواص طبعا الجملة الآتية اعتراضية، كأن الغزالي لما أتى بهذا الكلام يقر ما جرى بين الخواص والحلاج. قال والغزالي لإقراره كلام الخواص بأن يرتقي إلى الدرجة الرابعة في تحقيق التوحيد، وهي أن لا يرى في الوجود إلا واحدا، وهي الفناء في التوحيد بدون واسطة ولا كشف، وبها يتحقق التوحيد. يعني امتزاج الواحد منهم بالله كأنه هو الله، كما سبق طبعا كثير من الناس والبيوت التي نسبوها بهذا الباطل. وفي كتاب مكياج الأنوار الغزالي تصريح بوحدة الوجود في أكثر من موضع، وقد سندها الشيخ عبد الرحمن الوكيل وأظهر عوارها. وهذا كتاب مشهور للشيخ عبد الرحمن الوكيل، هذه الصوفية أجاد فيه وعمد لكل المعاصرين في نقده، وأعلم مشايخنا هنا رحم الله من مات محمد من بقي أنه كان سيفا بطارا على الصوفية. نعم. ومن كبار القائلين لوحدة الوجود عامر بن عامر أبو الفضل عز الدين، حيث قال محاكيا ابن الفارق في تائيته وفي معتقده أيضا، قال تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشهدته في كل معنى وصورته، وخاطبني مني بكشف قرائن تعالت عن الأغيال رفقا وجلا، فقال أتدري من أنا؟ قلت أنت يا منادى أنا إذ كنت أنت حقيقتي. ها؟ هذه واحدة طبعا داخل هو الفلول. نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة بغير شريك كم تغطت بكثرة، فكثرت الأشياء والكل واحد صفات وذات ضمنا في هوية، فأنت أنا لا بل أنا أنت وحدة منزهة عن كل غير وشركة. شفت الكلام؟ حلول وكل ما جئت أن تقول. وقد اختار نقل هذه الأبيات من تحية ابن عامر الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهي صريحة لا لبس فيها على ما يذهب إليه أهل وحدة الوجود الذين يرون أنه لا يكتمل إيمان العبد ولا يصل إلى الله إلا إذا تلاجى أنا من نفسه، فأصبح في لجة جمع الجمع ورفع الاسم ورفع الاسم زي ما تيجي على هذه ورفع الاسمينية، يبقى خلاص ما عادش في تفسير، يعني ايه هو انا انت وانت انا واحد. وقد سلك هذا المسلك في الاعتقاد بوحدة الوجود جماعات اخرى من الصوفية، ثم عاد الشيخ هنا الى كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل حيث ذكر نصوصا كثيرة عنهم نثرا ونظما، ومن اولئك محمد بن اسحاق المشهور بالقونوي، وعبد الغني بن اسماعيل المشهور بالنابلسي، وعبد السلام بن مشيش او مشيش ومن كبار شيوخ الشاذلية ومحمد بن مداد المحمدي واحمد بن عجيب الادريسي وحسن رضوان وغير هؤلاء من عمالقة التصوف والإلحاد. وكل واحد من هؤلاء قد أجلى بدلوه وخاض فيما ليس له بحق، طبعا له مصنفات أثر في الحاشية، كل واحد من له كتاب دافع فيه عن وحدة الوجود وعن الحلول. وكل واحد من هؤلاء قد أجلى بدلوه وخاض فيما ليس له بحق وحاول تثبيت عقيدة وحدة الوجود بكل ما أمكنه من الكلام نصرا ورغما مما قد يكون نقله وتسكل خبائه، إذ إنهم لا يختلفون إلا في الألفاظ فقط والمورد واحد. رابعا اعتقادهم في الله، اعتقادهم طبعا مسألة الحلول وحدة الوجود. رابعا وحدة الشهود أو الفناء وبيان العلاقة بين وحدة الشهود ووحدة الوجود. طبعا هذه من فلسفات الصوفية، هذه الأشياء التي نراها أو نقراها من فلسفات الصوفية ما أنزل الله بها من سلطان. وحدة الشهود هو ما يسمونه بلاد أمره مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق، أي لا يصل إلى درجة الحلول والاتحاد في أول الأمر إلا بعد أن يترقى درجات ثم يصبح كما يقول على حنابل ناقلا جوابا جواب سيف اتجاه. طبعا ده من المكثرين عن سيف اتجاه. قال اعلم أن سيدا، هو يقول رضي الله عنه وإحنا كل لا رضي الله عنه، سئل عن حقيقة الشيخ الواصل ما هو، فأجاب بقوله أما حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا. وهذه نهاية الثناء، وهذه نهاية الثناء في الله ووحدة الشهود فيه. وأما العلاقة بين وحدة الوجود ووحدة الشهود قال فإنه يرى بعض العلماء أن بين وحدة الوجود ووحدة الشهود فارقا بعيدا، وذلك أن وحدة الوجود هي الحلول والاتحاد وعدم التفرقة بين الله وبين غيره من الموجودات، بينما وحدة الشهود عند بعضهم هي بمعنى شدة مراقبة الله تعالى بحيث يعبده بحيث يعبده كأنه يراه. ومن هنا ظن هذا البعض أن وحدة الشهود لا غبار على من يقول بها، ومنهم من يؤكد على أن وحدة الشهود هي الدرجة الأولى إلى وحدة الوجود، والواقع أن التفريق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود ليس له أساس ثابت، بل هو قائم على غير دليل إلا دليلا واحدا وهو الذوق الصوفي، وذلك أن خير البشر صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذه الحالة ولم يفقد فيها في عبادته لربه، ولا كان أصحابه أيضا يقولون بها، فكان شأنهم أنهم يعبدون الله وهم على أشد ما يكونون من الوجل والخوف أن ترد عليهم أعمالهم مع وجود أشد الطمع في نفوسهم لعفو ربهم وتجاوز عنهم يعبدونه بالخوف والرجاء. ووحدة الشهود ووحدة الوجود لم تعرف إلا لم تعرف إلا بين الفئات الذين امتلأت نفوسهم إعجابا وتيها بأعمالهم وقلت هيبة الله تعالى في نفوسهم. ثم نقل كلاما شديدا عن الشيخ عبد الرحمن الوكيل من كتاب هذه الصوفية في أثناء ربي على الغزالي وبيان خطر أفكاري على الإسلام والمسلمين ومدى تعلق الغزالي بوحدة الوجود أو الشهود. قال: أرأيت إلى من صنمته الصوفية باللقب الفخم الضخم، جعلته صنما يعني، لتمكن به المسلمين عن هدي الله تعالى، أرأيت إلى الغزالي يدين بوحدة الوجود أو الشهود، سميها بما شئت. فعند الكفر تلتقي الأسطورتان، لا تقل إن وحدة الوجود إنشودة من البداية، وحدة الشهود غرودة عند النهاية، فكلتاهما بدعة صوفية، بيد أنها غايرت بين الاسمين، وخالفت بين اللونين، ولكن البصر البصير لا يخدعه اسم الشهد، سمي به السم الناقع، كلتاهما ضعاف الرقاء، غير أن واحدة منهما بكأس من زجاج، والأخرى بكأس من ذهب. كلام قويل متين يرد على هؤلاء القبلة بهذا الكلام الساقط الذي يطعن به بعقيدة المرء. فينبغي أن نبتعد عن هذه الكلمة وحدة، أشد البعد، فإن الله تعالى هو الواحد القهار، لم يشرك أحدا في خلقه، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولنا في العبارات الطيبة التي تربطنا بربنا مجال واسع كالإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن تلك الأمور ولم يسأله عن وحدة الشهود ولا وحدة الوجود ولا الحلول ولا الكشف، بيرد طبعا بكلام نعتقده وهو ديننا، وأن هذا الكلام عند الصوفية ليس من دين الإسلام بالمرة، وإن تعبدوا ربهم ربا لا نعرفه، فتلك الرب الذي ذاك الرب الذي يتقرب إليه الشيعة بأنه إله الإسلام، ولا يعرف هذا الإله بهذه المواصفات في دين الإسلام، ولا هذا النبي بهذه المواصفات. قال: حيث سأله عن تلك الأمور ولم يسأله عن وحدة الشهود ولا وحدة الوجود ولا الحلول ولا الكشف ولا غير هذا مما هو من اختراع الصوفية تبعا لأفكار ضالة ليس بينها وبين الإسلام أي صلة أو تقارب. إن وحدة الشهود تؤدي في النهاية إلى القول بالحلول رغم ما تخرطوه من الكلام والتدليس. وقد وضح علي حراجي طبعا ده شيء مني مكرر ومبدل اتجاهي وسبق الكلام بطريقة اتجاهية، وقد وضح علي حراجي الأمر وجلاله في بيانه لأبطال مراتب المحبة الذي هي محبة الإيمان ومحبة الآلاء والنعماء ومحبة الصفات ومحبة الذات. كم محبة؟ أربعة: محبة الإيمان والآلاء والنعماء ومحبة الصفات ومحبة الذات. ثم أخذ يتكلم عن المحبة الرابعة، فاقرأها بقى تجد ما فيها من الخبل الذين يعتقدونه بأنه دين إسلام. في صفحة 1008 قال المصنف: هذا الحلول، يعني نذكر ما قاله إلى أن قال عن دخول الحدث الإلهية بعد غيب العمق والمشاهدة وتمام المشاهدة والمكاشفة إلى أن قال عن دخول الحدث الإلهية، فإن من دخلها غاب عن الوجود كله، فلم يبق إلا الألوهية المحضة، حتى نفسه تغيب عنه. فبهذا الحال لا نبق للعبد ولا عقل ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا حدود ولا علم. فلو نطق العبد في هذا الحال لقال: لا إله إلا أنا سبحاني ما أعظم شأنه، لأنه مترجم عن الله عز وجل. طبعا هذا لا يشب أحد، حتى أن المصنف خرج عن وعيه وقال طبعا أن هذا لا حظ لمعتقد هذا بالمرة في دين الإسلام. وهذه الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان من العقلاء. قال: هذا هو الحلول والاتحاد. ومع ذلك سماه على حرازم غاية الصفاء، ونسي أو تناسى أو جهل هو الصحيح. طبعا المصنف قال جهل، لكن لماذا لم يكن الثلاثة عن هذا المعتقد؟ لا يمكن يكون هذا الفضل عن جهل، صحيح؟ لأنهم يدافعون دفاعا عنه أي دفاع حتى يوم هذا، تمام؟ ويؤخذ به الشهادات والدكتوراه، تتخلف المناصب فيه ويقربون إلى من هنا وهناك. قال ونسي أو تناسى أو جهل، هو الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته قد قال سبحاني ما أعظم شأني، أو قال لا إله إلا أنا، لأن قائل هذه الألفاظ لا دين له إلا دين المجوسية. ومن هنا استشهد على حراج بعد الكلام السابق على صحة هذا الصحر في الله بقول الحلاج سبحاني ما أعظم شأنه. ومن حسن الحظ أنه لم يستدل بقول أحد من المسلمين. طبعا هذا من المصنف يعني أن الحلاج وابن عربي وابن الفارض ومثل هؤلاء ليسوا من المسلمين بهذا المعتقد الزمدري. وتتضح صورة القول بوحدة الوجود عند اتجاهها كما هي عند سائر أقطاب التصوف الغلاة، بقول على حراج بصراحة تامة وفي مواضع كثيرة من كتابه جواهر المعاني، نأخذ منها قوله بأسماء بيان لمنزلة الخلق من الحق تبارك وتعالى، وأنهم صور تنبئ عن الله تماما، فقال في ذلك وليكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الوصف والفصل، فإن الوجود عين واحدة ولا تجزؤ فيها على كثرة أجناسها وأنواعها ووحدتها لا تفرجها عن اشتراك أشخاصها بالأحكام والخواص، وهي المعبر عنها عند العارفين أن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة. شبه أخذ يأتي بشبهة عندهم يدنجنون بها بحديث صحيح عندنا، وهو الحديث طبعا عند البخاري، ومن العجيب أنهم يستدلون على هذا المثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحديث أخرج البخاري في صحيحه على شرطه، واستفرد هو الحديث رقم 6502. إذا حبيت ترجع لهذا الحديث، والحديث طبعا ده من الحديث اللي يعني توقف ثاني من البخاري رحمه الله عنه من طريق خالد مخلص قطواني، ومعلوم أن خالد موثق ومجرع، وهو أنه له مناكير، وأنه لكن الحديث فيه في الشواذ المتابعات، وهو على شرط الإمام البخاري هنا. لكن طبعا الذي يضعفه بالكلية كلامه غير مقبول، ولذلك ابن الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمة قتل الولي لم يعلق أبدا على هذا الحديث، قال وكفى أن البخاري خرجه صحيحه والأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول، وتكلم في من أراد أو في من تكلم في هذا الحديث. والإمام ابن حجر تكلم فيه كلاما أظن من صفحة 341 إلى 346، إذا حبيتنا ترجع بالعزو مذكورة العزو ده حسب الطبعة الثلاثية، طبعا هذه الطبعة الثلاثية اللي هي موجودة عندي اللي هو، وطبعا لو ما بقتش هذا الطبع عندك يكون برقم الحديث هيكون الحديث عندك، وطبعا أرقام شيخ البخاري غالبا واحد يعني ما دام المحافظين على الترقيم. على كل حال شوف بقى هم استغلوا هذا الحديث بأي وجه. الحديث حسب مفهومهم معناه أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يرقى من الكبرات أنه يصير في معنى الحق تعالى الله عن باله علوا كبيرا، حتى يرقى من الكبرات أنه يصير في معنى الحق كأنه إيه بقى امتداد بقى خلاص حلول لا أنا سبحانه خلاص أواه، وأنه يقنع عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر نفسه والموحد لنفسه والمحب لنفسه، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شؤونه وإن لم تخدم في الخارج. وينسى العبد نفسه في الله، وأن الله يحل بجوارحهم فهو في سرهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم قد اتحدت ذاته بذواتهم. قال المصنف: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد ما ذهب إليه زعماء الصوفية؟ والجواب سيكون بالنفي قطعا، وقد أجاب العلماء عن معنى هذا الحديث بعدة أجوبة ذكرها كلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أظن أصلها إلى سبع أقوال ذكر الحافظ ابن حجر والسطر ده في الكلام على هذا الحديث. وأذكر قلت إخواني إن في مصنف لابن الشوكاني، أسأل الله تعالى أن يتم على خير، هذا المصنف على المخصوصين وأنا بعمل عليه من سنتين هذا المصنف، هذا الإقاء في المجلد، المجلد هذا المخصوص فقط في هذا الحديث. قصر الوليد ده حديث الوليد، مجلد كامل يشرح في هذا الحديث ولو في أصول جمة يعني رحمه الله تعالى. المهم ان الحافظ ابن حجر ذكر اقوالا سبعه في هذا المعنى، وذكر هنا المصنف على فكر على معنى مما ذكر الحافظ ابن حجر، ومنها ان معناه ان العبد يحب طاعه الله ويؤثر، ان العبد يحب طاعه الله تعالى ويؤثر خدمته ومحبته، وانه لا يستعمل هذه الجوارح الا وفق ما شرعه الله تعالى له، فلا يستعملها الا فيما احبه الله تعالى ويبعده عن كل ما يكذب الله تبارك وتعالى. يعني له هو يعني حتى الحديث ما له مفاد، هو في كلام هناك ما لحد ولا من جرح فيه. لا هذا هو الحديث واحد. لكن طبعا انت ما ننساش انه وضع الامام البخاري رحمه الله تعالى يعني حتى بص ولد الحافظ ابن حجر نعته من صدوق له اخطاء له مناكير له، هذا لا يعني ان ليس له ايه؟ له اشياء تدعم الجد تمام. يعني حتى الامام الذهبي رحمه الله تعالى لما تطلع على هذا الحديث قال: لو الهيبه الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير. ده الامام الذهبي، ولم يتجرأ هو الذهبي عن انه ايه؟ أن يتكلم بالحديث، لكن كلمة البخاري رهبته، والبخاري طبعا كبس المطاع فلا يضرب بنبال، يعني هو له رأي في الرجال وله نظر خاص في العلم تمام، وله انتقاء خاص في رواية الراوي تمام. يعني دي مش مجمل الإمام البخاري على أنه حديث متكلم فيه، هناك من الرجال متكلم فيه في الصحيحين، لكن كما قلنا يقول ان المجموع دائما الصحيح له وضع بخلاف الاخر، يعني في هذا منتقى من جميع. فكان البخاري رحمه الله تعالى اعتمده، فطبعا الحديث متنه له صدوق خارج الصحيح تمام، اي له صدوق خارج الصحيح، ولذا يعني روت اتياء الشيخ ناصر من المعاصرين كما سمعت من الشيخ التميم حفظ الله تبارك وتعالى ونفس الحاله انه عد تجرؤ الشيخ ناصر على الصحيحين لم يسبق اليه احد، فكانت جرأة من الشيخ ناصر كانت بابا مفتوحا لسفله العصر انه يتجرأوا على الشيخ البخاري وعلى الشيخ مسلم واخراج البخاري وحديث مسلم ضعيف او اخراج مسلم ضعيف، ولا شك ان هناك اصغر من الضرب تمام. لانه يعني حتى انه الذهبي قال لولا الهيبة لولا، وما تكلم، لكن طبعا الشيخ تجرد وما جعله هيبة تمام. ومعلوم عند الشيخ انه وان كان هو اقل من الشيخ شاكر كثيرا، يعني كان هو لا يعتبر بقل أئمة العلل، انه في بعض المواد اللي اخذتها من مصنفاته انه هو قد يعني يعترض كما ياتي في حديث الشغل الشيخاني واخواننا الله يحفظهم جميعا، انه لم يعتمد كلمة العلل في كثير من المواضع، لا سيما اذا جاء مثل الراوي بطريق من الطرق وصرح بالسماع كما هو مثل نادي الحال. الشيخ احمد شاكر اكحش منه في مساله رد كلام أئمة العلم واضرب بيه عبد الحائط مات. طبعا هذا كلام طبعا استصغار لنفس الإنسان الذي يتدرع على كلام الأكابر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما اتخذوا لهم سلفا كبارا هؤلاء رحمه الله تعالى، وهذا يعد من زلات المشايخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا يقتدى بهم في هذه الزلات. قال وتلك المعاني الباطلة لمعنى الحديث موضحة في جمهرة الأولياء المنوفي في مقال تحت عنوان دور الكمال، ذكر فيه أن الصوفية قد تطورت فشاركت في أبحاث كثيرة فقهية وفلسفية إلى أن قال وقد خطى الجنيد في هذا السبيل الخطوات الأولى الباطلة، فانتقل من حال الفناء التي قال بها البطاني إلى فكرة الاتحاد هو أبو يزيد، وذهب إلى أن المتصوف قد يصل إلى درجة يتحد فيها الروح اتحادا تاما بخالقه عن طريق الشهود. ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد وهو معروف في البوذية والمسيحية، وإنما هو بمعنى أنه مجرد ملاحظة روحية، ولكن يبقى عليه أن الملاحظة الروحية لا يقال فيها بالاتحاد، وإنما هي زيادة تعلق القلب بخالقه فقط. ومن قال إن ملاحظاته جعلته متحدا مع الله فلا شك في الخروج عن الحق مهما حاول بعد ذلك تغطية معتقده بذخرة القول. لقد أصبحت وحدة الشهود عند المتصوفة هي أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية، وهي الحال التي يسمونها بالفناء وعين التوحيد وحال الجمع، وهي الاتصال بين العبد وبين ربه عن طريق الشهود الصريح فيما يدعون، ويصل الإنسان إليها بدعمهم بكثرة الذكر. ها بكثرة الذكر، الذكر بقى اللي دخل ايه انه خلاص بقى يقوم مغمى عليه وكده بقى هو، وطبعا هو اغمى عليه من شدة لف تلبسه بالشياطين ها الكبار يقوم راح كده خلاص يوصل في محمدين يوصل في الطريقة دي خلاص، حتى يقع الشهود القلبي ثم يستغنى عن الذكر بمجاهدة المذكور حسب تخيلات مستقيمة للحديث. فاتضح مما سبق أن الفوارق لا تكاد تهرى بين تلك التسميات، هي داخلة في النهاية كلها في دائرة واحدة من القول بالحلول مهما تعددت صوره. خامسا ننظر بقى لاعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه منهم مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروني كما أطرس النصارى عليه وسلم، لا ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد الله. طبعا دي ما خلاش كده ننظر، بل الأطفال والأبدال بقوا أرفع من النبي. وأما اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضرب من الخيال والإلحاد أيضا، فهم يدعون الآية واحد أن الله تعالى كان في عناء دون تعيين، فأراد أن يتعين بصورة فتعين بصورة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفة، حيث تعينت فيه الذات الإلهية بصورة مادية كما قرر الكشخني ومحمد الجمداش والجيل والبطار والكشاني والفوس وعلي حرازم والشعراني، كل هؤلاء من أطباق الصوفيين. وأن الذين هاجر من مكة إلى المدينة هو الذات الإلهية متجلية في صورة هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قرر ابن عربي في ذلك بقوله اللهم أقضي صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العناء الرباني وآخر التنزيلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة، كان الله ولم يكن معه شيء ثاني إلى المدينة. الجمع بين العبودية والربوبية، الجمع بين العبودية والربوبية الشامل للإمكانية والوجودية، ده كلام ابن عربي الرافعي. أما الرافعي قال يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث يشاء في أقطار الأرض إلى اليوم. إلى اليوم ها؟ إلى اليوم يا شيخ أحمد، إلى اليوم. مين قال محمد مات؟ هل يعتقدون أن محمد ما مات؟ ولا يستفيد النفس أبدا أن يتصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات، يقولون بهذا الكلام. اليوم تمام؟ محمد ما مات ولا يتصور أنه هو مات. بيقابلوه بيقابلوه طيب بتطلع روضة ها؟ بيقابلوا رسول عز وجل ويروح هناك دي كده روضة منها وحده يا محمد انت عاوز تعمل لي مقدمات وكده ايوه ما تروما تبقى ممكن يعملوا قناه فضيه ولا حاجه الناس تشوفوا طيب بدل الحاجات دي كلها ده حرام عليهم كده ها؟ واحد بس طيب ما انا عندي لهم قصر هنا برضه يعني ممكن هو اللي سبق طبعا لحد كام واحد ما هم كل واحد بقى ممكن اللي يشوف الواحد دوت يبقى يكون شاف ها؟ ممكن كده؟ اه سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل. اه طبعا دول الكلام والكلام ده ده اه ما حلو ما هو ايوه يا شيخ هشام هو بيدربوا النصابين اللي يوصلوا درجه النصاب على حين يكون خير وبدل عاوز يوصل مالك ده محاضر الان يعني ده لسه كلام جاي من فين. اه يعني هذا الكلام لان بعض الاخوه كان يعتقد ان الكلام ده ما موجود لكن هذا موجود وهذا خير وشاد يكون احمد هذا موجود وطبعا اتجزا وبيحضروا دكتوراه وهيكون لهم مناصب ويفرض هذا الكلام على الاخوه وتهجم من الاخوه في الكليات ويبدا يتكلم مثلا ولا يعمل شيء واعم الشيخ بين حاجتين اما ان يقر واما ان لا يقر ولو ما قرش يطرد ويرصب في الكليه يقول لا انا لا اهل. شفت قد ايه الاهتمام بدور الاهتمام بمثل هذه الادوار وقد ايه بتساعد وقد ايه بتهيمن في مكانها لاجل ترسيخ هذا العطم وهذا الخلل في العقول حتى ينصرفوا عن غيرها. فالانشغال بالعلم الشرعي اساس ورئيس لكشف اي خبر واي دخل موجود في الامه. هم لازم هذا الكلام صحيح. لذلك طبعا هذا العلم الذي ندرسه وهذا او غيره لا يعتبرونه ابدا بالمره. طبعا هتسمع شغل الدراسه شغل العطن وشغل اقل حوش طبعا هذا كلام لا يعرف في دين الاسلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس او مكان اراد بجسده وروحه وانه يتصرف ويسير حيث يشاء في اقطار الارض الى اليوم لم يتبدل بعد وفاته. كل هذه الموجودات انما وجدت من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم تفرقت في الكون وهكذا فقد اصبح من الامور المسلمه عند الصوفيه ان هذا الكون وكل ما يحصل فيه من خير وفيض انما يتم عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفيما قدمنا من النقل عن جوهر المعاني ورماح الكوثر ما يمنع من اعادته هنا. وهذا المعتقد مقرر في كتب الصوفيه كله من التجانيه او من غيرهم هذه اصول يتوارثونها وان تعددت الفراق. قال لله در القائل ما ارسل الرحمن او يرسل من رحمه تصعد او تنزل في ملكوت الله او ملكه من كل ما يختص او يشمل الا وطه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واصدة فيها واصل لها يعلم هذا كل من يعقل. أي أن كل من يعقل ولو قال كل من يجهل لكان أصوب يعرف تمام المعرفة أن هذا الكون وما فيه إنما مستمد لبقائه ووجوده من محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الرب تعالى في تعينه الثاني. ثم ذكر تقولون طاهر من أسماء الرسول طاهر المصطفى ويقرر ابن عطاءه ليس كان ذلك بقوله جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا صلى الله عليه وسلم عين الرحمة. فهمنا دي؟ جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا عين الرحمة. ومما لا يزال أي مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده معتقد المسلم عبد وبشر مثل سائر البشر كرمه الله تعالى تفضلا ومنة عليه بالرسالة من رسائل الأنبياء والرسل، وهو عليه الصلاة والسلام غني عن مبالغات الصوفية وأكاذيبهم الحمقاء، فكل ما قرره أقطاب الصوفية من أولهم إلى آخرهم حول الحقيقة المحمدية ونشوء الخلق عنها فإنه كلام خارج عن عقيدة المسلمين. من دان به فلا حظ له في الإسلام، بل هو مجوسي وثني، فإنه كلام خارج عن عقيدة المسلمين. من دان به فلا حظ له في الإسلام، بل هو مجوسي وثني. خامسا، يعتقدون كما قرره ابن عربي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف القرآن قبل نزوله، بل إنه على حسب زعمهم هو الذي يعلم جبريل الذي بدوره يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثانية. تم ليه؟ تمام. ومن الصوفية مثل أبي يزيد البصاري من يزعم أن الرسل كانوا أقل من مرتبتهم، حيث قال: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. يعني هم اللي سبقوا هم والأنبياء وهم بيتفرجوا. ها؟ وهذه الافتراءات كلها إلحاد وزندقة وشبهات مظلمة، وإبطالها مما لا يشق على مسلم عرف شيئا عن تعاليم الإسلام. فإن القرآن منزل من عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهذه عقيدة كل مسلم. من لم يؤمن بها أو شك فيها فلا حظ له من الإسلام ولا صلة بينه وبين المسلمين. الولاية وبيان بعض المصطلحات الصوفية. الولاية وبيان بعض المصطلحات عند الصوفية. قال المصنف: تطلق الولاية كلمة ولاية في اللغة العربية على عدة معاني، منها التابع والمحب والصديق والناصر. كلمة الولاية في اللغة تعني التابع والمحب والصديق والناصر. أما معناها في مفهوم الصوفية فهي تنتهي أخيرا في مصب وحدة الوجود، لأجلك تراهم يدندنون حول الآية: ألا إن أولياء الله. الكلمة ولي لها معنى في الزمان قديما، وأنا كنت في الثانوي، كنت في ثانوي أزهر سنة ثالثة، كانت خلقت من هنا كده. وبعدين فكتمها طبعا، احنا في السنة كانت في سنة رابعة، وكان الأزهر زمان أزهر يعني، ما كانش الكلام اللي بيحصل دلوقتي معاه. فدعيت بخطوة الجمعة هنا، وكانت أيامها بمناسبة الهجرة والكلام ده يعني، فرحت هناك عند البيت ده، وكان بيت من هما يعتبر ناس يعني ذات ذو مكانة في البلد. فرحت هناك، وصلت هناك من قبل الجو في على التوقيت الصيفي، وما كانش في طبعا لسه تقديم الساعة والكلام ده، كان الأمور عالمية عليه زمان طبعا، كنت الثمانينيات إلى طول الثمانينيات. فالأخ اللي هو موجود من صاحب البيت اللي في الضبطة دي بيقول لي: أو إحنا المناسبة اللي حاطة في الموضوع ده، وإحنا ماشي بيقول إيه: مدد مدد. ما كنتش أعرف أمريكا بقى هنا يا أبو عيسى المدد المدد. وطبعا الناس تقطع بالسذاجة اللي تديله مش عارف إيه المدد. نعم لا تبقى الشاب بقى ليه تبقى النبته البسيطه دي، الحاجات الطفله البسيطه الخفافه دي، انت شاب 3 سنين يعني انت حاجات لسه بسيطه يعني، بس كان نفس الدين ده برضه يعني، بس ما حدش قوي كده يا ابو مش فكيف تقول لي فتاهم كل اللي بقول لك عم مش ممكن تشوف جماعه المخابير دول والكلام ده تحاول انت يعني ممكن تغير نفس الخطه الصح لسه طبعا تسجيل حضورات حجات وامر موسعه. فكان طبعا بقى في طريقه الرفاعيه وبعض طرق التوفيق جماعه الدكتور الخضراء ديت بتشرح ال 60 متر ديت وبتاع الكلام ده وكان مجلس في بلد كبير. فقلت له والله الامر ما كان في معاه مصحف صغير حتى الان مصحف صغير كده انا كنت برجع فيه زمان كنت احفظ انا القران في المصحف الكبير وبعدين كنت دايما ايه ينفذ طبعا كان بيسلموا في الازهر مصحف والازهر زمان بيسلمونا له فحفظت فيه. ده كان سبب انه قلب عليا الموازين في الحفظ لما جيت سافرت بقى من هنا ونسيت المصحف كان عامل لي مشكله كبيره في مساله ايه حتى الان لما اجي اقرا افتكر النظم اللي هو النظم القديم في المصحف اللي كنا استلمناه على كل حال. فقلت له طيب ايه جابوا لي كوبايه شاي وقعدت في الاوضه مع نفسي كده وبعدين قلت انا هشوف خلال نص ساعه التاجر معايا حاجه هقولها ما كانش خليني على فلوس. طبعا في ثانيه ثانوي كنا كان الواحد فكر بقى في القدر بقى ان هو هنا مهناك وهنا في الخيش ويقعد يجعجع على المنبر ومش عارف ايه الكلام ده والحمد لله والله لك الحمد. كل ده اتقطع طبعا يعني ست ولا عند فلوس ده طبعا يغفل ايه حطاه في حاله حطانيه. فالمهم ايه طبعا حتى جماعه الجنوبيين كانت حققت كلمه وليها من الولي ومتى يسمى الولي وليا؟ انا اذكر كلمتين دول وسبحان الله وجعت الفتحات بقى قلت له خلاص انا هحكم ليه عن الموضوع ده. في اليوم ده طبعا كانت مشكله في البلد انتبهت عليا واتشتمت وكانوا هيضربوني وبسبب طبعا ان كانت في مشكله في البلد جاب انا رايح طبعا دي عيب فريد جدا ان واحد يضيف عند واحد عدى عليه دي بتبقى مشكله كبيره ابدا يعني. دخل راجل كبير انه يقول لي يا كافر يا مجرم أكافر يا مجرم ابن سليم مين وكده قال كلمة هكذا يا كلب يا ابن الكلب هذا والله ما أنساها أبدا هذا الكلام يعني وأنت مش هتيجي هنا مرة تانية ودايما كأن أمن دولة ده بعد وبيخاف بيه الناس لكن هو مشكلة يا إخوان أمن دولة مرض بلالية ولا عريض ولا تمام. فطبعا إيه ابنه أحد الوجهاء ابن الراجل الكبير دوت الصوفي ده وهم عرفوا بعد كان هم عندهم الرفاعية والكلام ده كله بقى وبيعتقدون بانه ان الولي حي في القبر. فانا قلت كلمه يومها قلت الان انا هاخد الاخ ووالده طبعا فطلع حاجه زياره انا خلاص انا قبل هذا الكلام ما عليكم انتم معقول ده قلت انا انتم بتقولوا ده حي في القبر هندخل القبر لما جبته حيا انا هكون اول عابدين له من دون الله. انا على يقين ان دي خدعبلات وضلال مبين واعتقاد فاسد يرمي بصاحبي في نار الجحيم ما لم يكن ربه. فطبعا قلت هذه الكلمه سبحان الله ذكرتنا بقول الله عز وجل قول ابراهيم لقومه ها لما اشار الى الكبير اسالوهم كانوا ينطقون اسالوهم كده وانت صاحبنا ده تقول لهم ايه تمام. فقلت هذه الكلمه دخلوا ببعض كلمة هيك زعلانين تعالى نفتح وانا اللي هدخل قدام الناس كلها هذا نفسه بعض والكلام ده كله شيطان راجل كبير راجل كبير يقول شيطان كافر شيطان ويعمل كده كافر شيطان وايه بقى بقى شغل البتاع كده الدروشه ومش عارف ايه والطيه طلعت معايا كانه بقى صاحبنا بيعمل ازاي ما بتربطه انتوا كده فضحتوني وشغل الطيه ولا اتنحرقوا الخضره ديت وشغل بقى الروشه وشدوا فيه فبس تعالى كده اتحقق. وكان يوم لحياتي مش هنساه نشوف من ذنب الثمانينات والان شوف حتى كم سنه لكن يعني ناصر دين الله عز وجل الله يعزه وينصره مهما كان واظن طبعا مهما حدث لي او لغيري او لاحد من اخواني لا يساوي جزءا من الاجزاء قضيها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه صحيح؟ نعم بل انا يعني انتبت علي وكنت هنا على المنبر احد امامي ما برضو سبب المواقف دي ازاي ده الولاية وبيان بعض المصطلحات الصوفية. تطلق كلمة الولاية في اللغة العربية على عدة معاني، منها التابع والمحب والصديق والناصر. أما معناه في مفهوم الصوفية فيتنتهي أخيرا في مصدر وحدة الوجود، فقد عرفها المنوفي تحت عنوان أولياء الله، تحت عنوان أولياء بقوله اعلم أن الولاية عبارة عن تولي الحق سبحانه وتعالى عبده بظهور أسمائه وصفاته عليه علما وعينا وحالا وأثر لذة وتصرفا. ثم زاد الأمر وضوحا حينما بين التجليات الإلهية والفيوضات التي تقع على الإنسان على الثالث وأفعاله وأفعال كل المخلوقات، ثم لا يرى في نظره غير فعل الفاعل الحقيقي وهو الله. وعرف البرهان بقوله الولي هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. وقال ايضا الولايه هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. وقد ذكر الثروات الولايه وقسمها الى اقسام من كبارات مختلفه، ثم ذكر بعض الكرامات الاولياء التي لا يخلو من ذكرها كتاب صوفي، واكثر تلك الكرامات التي يرونها محض الخرافات وقصص باطله. ثم خلف الثروات الى ان الصالحين الذين يتولاهم الله ويتولونه ليس المراد بهم الذي يقصده اهل الطريق عند تفصيل المراتب، عند تفصيل المراتب ويقولون فلان صالح وشهيد وولي، بل الصلاح هنا المراد به الذين صلحوا لحضرته بتحقيق الفناء عن خليقته. واما القطب الكبير عند الصوفيه هو القشيري، صاحب الرساله القشيري جعل علم عندهم، فقد ذكر تعريفات كثيره للولايه ونقل عن أكابر مشايخهم آراءهم في الولاية وأهميتها وعلاماتها وكيفية الحصول عليها ومسائل أخرى. وهكذا فإن نظرة الصوفية إلى الولي والولاية ليست هي تلك المنزلة، ليست هي تلك المنزلة الطيبة في مفهوم الإسلام، لأن الولي الصوفي لا حد لصلاحياته في هذا الكون. وقد جاءت الولاية في القرآن الكريم مرادا بها المسجد، واحيانا مرادا بها الذنب، فيتستعمل في الخير وفي الشر حسب اطلاقها، لان صاحبها اما ان يكون وليا لله تعالى او وليا للشيطان. وبين الوالتين من البعد والانفصال ما يعرف كل مسلم سليم الفطره صاف العقيده. وجاءت في السنه النبويه مرادا بها وسط من ساروا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموا طريق الخير ونصروا الدين ووالوه، يعني كلنا اولياء بقدر قربه من رب العالمين وطاعته. تمام. ثم توسع الصوفيه والشيعه باطلاقها. طبعا هنا لحم الشيعه القرب بين الشيعه وبين الصوفيه بالمعتقد، ولذا ترى المدافعون عن الشيعه هم الصوفيه، يعني جدوا دفعون عن الشيعة لأنه أي بلد هم الصوفية، أي أصولهم أحسن من محمد أصولهم إن هم لا أسسوه. تمام. وطبعا بعد هذا الفيض من الدراسة نجد العلاقة الحميمة بينهم بمثل هذه الأفكار الجميعة المخربة. ثم توسع الصوفية والشيعة في إطلاقها وخرجوا بها عن حقيقتها ومدلولها الصحيح، فأطلقت على الرجل المتصوف أو من ينتسب إلى آل البيت، ثم أسقوا على أئمتهم وكبار دعاتهم هذه الكلمة وأنواع أخرى من التهويلات لمطامع اجتماعية وسياسية. ثم أخذ الصوفيون بعد ذلك وأخرجوها في مذاهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مفهوم الولاية عند الشيعة والصوفية، وهي صفة العلم اللدني نسمعها كثير، ها؟ الذي أخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما دعاه، ثم ورثه إياه ببركة تلك الولاية. وبلغ القلوب الصوفية في أوليائهم إلى أن اتخذوهم بين الله وبين خلقه وسطاء على طريقة النصارى واليهود والمشركين تماما. فكما اتخذ هؤلاء المسيح وعزيرا والملائكة أربابا لهم من دون الله، اتخذ الصوفية وسطاء إلى الله عز وجل أسموهم القطب والغوث والولي، ونسبوا إليهم النفع والضر، لأن الله بزعمهم جذبهم إليه واغتبهم ثم سواهم مع الله تعالى بكل صفاته، بل أصبح من شرط الولي أن يكون متصفا بصفات الله كما يزعمون. ومن هنا نشأ تنطرهم وتنقصهم للأنبياء على حد ما ورد عن أبي يزيد البسطامي في قوله خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ثم اخترعوا مفهوما كاذبا للولاية، فهي عندهم مجرد هبة من الله تعالى لبعض خلقه دون أن يكون لها سبب، بل بغض النظر عن صلاح الشخص أو فجوره. والتدلل بقول الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، أي دون سبب حسب مفهومه. سبحان الله، في الأعراف وزن الشرطين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وذروه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من. فالناس دي دلوقتي أفكارها دي فيها ولو شغف من الإحسان، يعني هكذا يختص برحمته من يشاء، وهو الذي قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم بعد خفض الآيات التي تتحدث عن مثلا في قصة يوسف وغيرنا وكذلك نجد أحسنت بارك الله فيه سبتوا الذين نعم أحسن الآية التي تتحول فيها صحيحنا ناجي يقول لك إيه المنع أن يكون فرعون لهنا شفاعة الناس إيه وان وبرضه دعم من رحمه الله سبحانه وتعالى. فالاخونا الكريم يحفظ الله احمد قال فالاكل من اكل بتجد مدى الغش ومدى التدين ومدى الكذب. ومعنى هذا انهم يجعلون مفهوم الولايه كمفهوم النبوه، الكل بلا سبب ظاهر، وهذا خلاف ما قرره الاسلام بالنسبه للولايه التي تنسب عن التي تنتج عن طاعة الله تعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقسم الولاية والأولياء إلى أقسام يطول شرحها بدون فائدة فيها إلا ما نستثنيه مما ذكره الملوك حين قسمهم إلى، تعالى بقى قسم إلى سبعة أقسام ونختم المجلس. الملامة فيه دين ثاني كلام كده غريب وشيء غريب. الملامة فيه وهم الذين لا يظهرون للخلق أعمالا وأسرارا، بل يخفون أسرارهم لكمال ذوقهم وقوة شهودهم لربهم. الغوث الأكبر هو أكبر الأولياء والأخطار، هو ذات الحق باعتبار تجريدها الملك والصفة. الأوتاد الأربعة ومحافظة العالم، كل واحد منهم في ركن من أركان العالم، وهم على قدم بدل من الأبدال، أي أقل رتبة من الأبدال، لأن الأبدال يكونون على قدم رتبة من الأخطار، والأخطار سبع لحفظ القرات السبع. إيه القرات السبع؟ من درس التاريخ؟ تبنونه طالي أسيا اكتبون عندك عن حاجة طيب عشان بعض الطب السابعة هتلاقي فيلم هناك واحد قاعد ينسى أمريكا دلوقتي في البرازيل وبيلعب كورة مع الحبيبنا أسيا وأفريقيا وأوروبا قبل كده كام؟ أسيا أفريقيا أوروبا ثلاثة وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية. لا هي لا هي لا في حته بقى اسمها بقى اسمها ان انت ركبتك هي دي هي الجمهوريه دي طيب ده كوبايه بالكاي انت ابو الكاي اللي هي الكوبايه دي من تاريخ جغرافي. طيب على كل حال قال المقصد السبع لحفظ الصلوات السبع. والقطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان. والقطبانية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب، وهو باطن النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم. والأبدان زعموا أنهم أربعون وهم مكلفون بحفظ العالم والكون، وقد عرفهم النبوة لأنهم أبدال الأقطاب من الأولياء، فإن مات قطب أحل الله محله بدلا منه، ومنهم الخلفاء الأربعة. ما نحن نعرفهم ولا حد غيرهم؟ كلهم ثلاثة. تتحاول تسأل سؤال كده، مين الخلفاء الأربعة اللي عندكم؟ النجباء، وهم الأربعون القائمون بإصلاح الشؤون السلفية. ها؟ الأفراد، وهم المفردون والغرباء لتفردهم عن الخلق بشهود الحق، وهو ضبط في أهل زمانهم، وهم غير منحصرين في رتبة أو منزلة، ولهم كشف خاص وعلوم إلهية غريبة على الناس، وهم على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعداك إلى جمر من أولياء الملوك. سبعة أخيرا وصل بالولاية لأنها مثل النبوة تمام، فلها ختم كما للنبوة ختم. فخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأولياء عند الصوفية مجموعة من الكذابين مختلفون فيما بينهم على ادعائها. وأول من ادعى ختم الولاية هو محمد بن علي ابن الحسين، ويسمونه ابن الحكيم في المدعنية. ترجمة يا شيخ أحمد، شفت الترجمة ده؟ وقد ظهر في القرن الثالث الهجري في آخره، وهو غير التلميذية صاحب السنة طبعا. من عايز يقول عشان كده؟ هذا صاحب النواد الأولى. نعم. ما عشان كده نشوف بس ترجمة، ربما أنت عارف دلوقتي معاك واحد اثنين للنقل النجدي. شوف كده الترجمة بن أحمد بن خالد. وحين صنف الحكيم كتابه ختم الولاية مظاهرا بذلك القول بختم النبوة، شهدوا عليه بالكفر ثم نبي من سلمه. ثم جاءت معارض المتوفى سنة 638 هجرية فادعى أنه خاتم الأولياء. ثم جاء محمد بن عثمان المرغني السوداني المتوفى سنة 1268 هجرية، يعني من ثلاث من كم سنة تقريبا 163 سنة قريبا يعني، وده في السودان، فادعى أنه خاتم الأولياء. ثم جاء أحمد التجاني من فئات المغرب المتوفى سنة 1230، وده يعني من 200 سنة تقريبا، صحيح؟ فادعى انه خاتم الاولياء، وان من سبقه اولى الحق ممن يدعي ختم الولايه فانه كاذب مفتر. ها؟ فانه كاذب مفتر. وكل واحد مما يدعيها له مزايا وادعاءات وكرامات ومزايا لا يصدقها شخص له ادنى معرفه بدين الاسلام. وكلما جاء رجل منهم ادعى انه خاتم الاولياء وان غيره كذاب، والكل والله يشهد كذابون كاذبون. ثم بلغ بهم الغلو أن فضلوا خاتم الأولياء المزعوم على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لأمور لا فائدة من التطويل بذكرها، فإنهم مهما تفننوا في الاستدلال على ذلك ومهما تصرفوا القول فيه فهو مردود جملة وتفصيلة. ونقف عند الفصل 13 وهو الكشف الصوفي.